بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله: التعارض. التعارض هذا من الأبحاث المهمة، لأن كثيرا من الأدلة الشرعية يظهر بينها تعارض في الظاهر، أما في حقيقة الأمر فلا تعارض بين أدلة الشريعة، لقوله سبحانه وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولكنه ليس كذلك، فإن الله عز وجل أنزل الشريعة شريعة محكمة، كما وصف الله بذلك القرآن، قال: أحكمت آياته فلا تعارض ولا تناقض. وهكذا الشريعة وأدلتها الصحيحة متوافقة متناسبة، لا تقر شيئا ثم تنقضه في موضع آخر، وهكذا العكس لا يكون، تنقض شيئا ثم تقره في موضع آخر، هذا لا يكون. وهذه الشريعة الإسلامية من كتاب وسنة آلاف الأدلة كلها متناسبة بفضل الله عز وجل، ولكن أحيانا يكون هناك دليل يعارض دليلا آخر، هذا في الظاهر في نظر المجتهد، أما في الحقيقة فليس كذلك. طيب، هذه الأدلة التي يظهر التعارض بينها كيف نتعامل معها؟ كيف نتعامل مع هذه الأدلة التي يظهر أنها متعارضة؟ هذا هو البحث. الأصوليون بحثوا هذه المسألة ووضعوا ضوابط، وضعوا أسسا يسير عليها الفقيه والمجتهد حتى يصل إلى نتيجة صحيحة في التعامل مع الأدلة المتعارضة، وتأتي الأمثلة على ذلك إن شاء الله. والمؤلف هنا قد سار سيرا حسنا، ووضع خطة مفيدة، وفصل تفصيلا سهلا واضحا يقرب هذه المسألة كثيرا إلى طالب العلم. قال رحمه الله: التعارض لغة التقابل والتمانع، واصطلاحا تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر. وأقسام التعارض أربعة: الأول أن يكون بين دليلين عامين، وله أربع حالات. أن يكون التعارض بين دليلين عامين، يعني هذا دليل في قضية عامة وهذا كذلك في قضية عامة، وبينهم تعارض. المؤلف يقول في هذه الحالة أربع حالات عندنا في هذه المسألة. أولا يقول أن يمكن الجمع بينهما بحيث يحمل كل منهما على حال لا يناقض الآخر فيها فيجب الجمع. إذن الحالة الأولى الجمع بين الدليلين، التوفيق كما يعبر بعض الأصوليين، التوفيق الجمع بين الدليلين بحيث ألا يكون أحد الدليلين يناقض الآخر، هذا يحمل على حال وهذا يحمل على حال. والأمثلة كثيرة، من الأمثلة ذكر المؤلف رحمه الله، قال: مثال ذلك قوله تعالى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. لتهدي، قال وقوله: إنك لا تهدي من أحببت. قد يقول قائل في الآية الأولى قال له: وإنك لتهدي، وفي الآية الثانية قال له: إنك لا تهدي. قد يقول قائل: التعارض، كيف الجمع بين التعارض؟ مرة أثبت له الهداية ومرة نفاها عنه. بعض الناس ربما يشكل عليه هذا الشيء، كيف قال إنك لتهدي وهناك قال إنك لا تهدي؟ نعم، الجمع ما في تعارض يا أخي، تأمل، ما في تعارض، لأن الهداية المثبتة ليست هي الهداية المنفية، هذه هداية وتلك هداية فلا تعارض، لأن الهداية نوعان، لأن الهداية نوعان، هذا المشهور، ولا في أنواع أكثر، يعني تصل إلى 4 أنواع وأكثر، لكن نقول على التقسيم المشهور. الهداية نوعان: هداية دلالة وإرشاد وتوجيه، وهذه للأنبياء وأتباعهم، لأن الأنبياء هداة بهذا المعنى، لأنهم يرشدون الناس، يدعون الناس، يبينون للناس، يدلون الناس على طريق الله. فهذه الهداية المقصودة هنا في قوله عز وجل: وإنك لتهدي، هداية الدلالة والإرشاد. النوع الثاني من أنواع الهداية: هداية التوفيق والإلهام، هداية القلب، هداية القلب، وهداية القلب لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى: من يهده الله فلا مضل له. هداية القلب وقذف نور الحق والإيمان في القلب، هذه ليست إلا لرب العالمين سبحانه وتعالى. وهذه الهداية المنفية: إنك لا تهدي من أحببت، يعني لا تستطيع يا محمد أن تقذف نور الإيمان والهداية في قلب أحد، وإنما الذي يفعل ذلك هو الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية نزلت بمناسبة موت أبي طالب على الشرك، وحزن النبي عليه الصلاة والسلام عليه، وكان النبي حريصا جدا على إيمانه، على إسلامه، هو عمه، وكان هذا العم يدافع كثيرا، ما في أحد دافع عن رسول الله مثل أبي طالب في تلك الفترة، فترة المكية، سبحان الله. ولكن الله عز وجل ما أراد له الإيمان، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخير، فمات أبو طالب على ملة عبد المطلب، مات على الشرك، وكان النبي جالس عند رأسه يقول له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. شوف الحرص، حرصه عليه الصلاة والسلام على عمه، عند احتضاره وقف عند رأسه يقول: يا عم قل لا إله إلا الله، يدعو للإسلام وهو في تلك اللحظة. وكان عنده أبو جهل في الجهة الثانية، أبو جهل فيما يظهر يعني، وعبد الله بن أبي أمية، وأبو طالب يكون خالا للرجلين، فيقول له: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ذكره بالنعرة الخبيثة، تعصب الذمين، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ والنبي يقول له: يا عم قل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. في هذه اللحظة يختار أبو طالب ويقول: إنه على ملة عبد المطلب، ويموت على ذلك، مات على الشرك، على ملة عبد المطلب، على الوثنية يعني. فحزن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم حزنا شديدا على موت عمه على الشرك، نعوذ بالله. فأنزل الله عز وجل الآية الكريمة: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، يعني ما تستطيع يا محمد أن تدخل في الإسلام من أحببت، لكن الذي يدخل في الإسلام ويهدي إلى الإيمان من هو؟ هو الله عز وجل. فسلم النبي صلى الله عليه وسلم لإرادة الله عز وجل، والحمد لله. إذن هل في تعارض؟ لا تعارض. هذه الهداية التي في قوله عز وجل: وإنك لا تهدي، تختلف عن الهداية التي في قوله عز وجل: إنك لا تهدي. يقول المؤلف رحمه الله: والجمع بينهما أن الآية الأولى يراد بها هداية الدلالة إلى الحق، وهذه ثابتة للرسول صلى الله عليه وعلى وسلم، والآية الثانية يراد بها هداية التوفيق للعمل، وهذه بيد الله تعالى، لا يملكها الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم ولا غيره. إذن الأولى هداية الدلالة وإرشاد، والثانية هداية التوفيق والإلهام. يقول المؤلف رحمه الله: الحالة المرحلة الثانية، فإن لم يمكن الجمع، إذن ما هي الخطوة الأولى؟ الجمع، إذا تعذر الجمع. ولاحظوا أن الجمع أولى إن أمكن، هكذا يقول العلماء، دائما نحاول أن نجمع بين الأدلة التي تظاهر والتعارض، نحاول أن نجمع أن نوفق. لماذا؟ حتى نعمل بالدليلين، نحاول أن نجمع. إذا تعذر الجمع ما يمكن الجمع. ننتقل إلى الخطوة الثانية. الخطوة الثانية يقول المؤلف خطوة النسخ، الناسخ والمنسوخ. ونتقدم معنا مسألة درس النسخ، شروط النسخ إلى آخره وأنواع النسخ. نحاول أن نعرف الناسخ من المنسوخ. يقول رحمه الله: فالمتأخر ناسخ إن علم التاريخ فيعمل به دون الأول. إذا ما يمكن الجمع ننظر فيه المتأخر من الأدلة أو من الدليلين فنقول إن هذا ناسخ للأول، نقول هذا ناسخ للأول. ولا بد هنا من معرفة التاريخ، لأن معرفة التاريخ شرط في إثبات النسخ، شرط في إثبات النسخ. طيب، فإن قال قائل عرفنا تاريخ أحد الدليلين والآخر ما عرفنا تاريخه، يعني في دليل عرفنا تاريخه، قال بعض العلماء إن الذي عرفنا تاريخه نقضي به على مجهول التاريخ. هذا قالها أبو بكر بن العربي في كتاب عارضة الأحوال، قال إن معلوم التاريخ نقضي به على مجهول التاريخ. قال رحمه الله: مثال ذلك قوله تعالى في الصيام: فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. فهذه الآية تفيد التخيير بين الإطعام والصيام مع ترجيح الصيام، لأن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات. هذا في أول الأمر، فمن تطوع خيرا فهو خير له، هذا في أول الأمر. كان الواجب صيام 3 أيام من كل شهر، من شاء صام ومن شاء أطعم. الصيام واجب، ولكن إذا لم ترى في الصيام تطعم، فكان في التخير: فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. إذا أطعمت هذا خير، ولكن الصيام أفضل. إذن هنا في تخيير، إما الإطعام وإما الصيام. هذا طبعا والله أعلم حكمة عظيمة، تمرين، لأن العرب ما كانت تعرف هذه العبادة، الصيام ده ما يعرفونه. فعندما تأتي إلى شخص لا يعرفه ثم تأمره بالإضراب وبالإمساك وبالإمساك عن الطعام والشراب هكذا، وكان الصيام ليس كالصيام الآن، يعني من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لا، لم يكن كذلك، كان أطول من هذا، حتى الليل فيه صيام، حتى الليل فيه صيام، وإنما كان الفطر فقط، يعني الفترة التي يفطر فيها الصائم بين المغرب والعشاء، ثم يمسك من العشاء، وإذا نام انتهى. إذا نام يجب عليه أن يظل ممسكا إلى الليل في اليوم الثاني. هكذا كان الصيام في أول الأمر، ثم الله عز وجل نسخ ذلك وأنزل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فكان شاقا، فالله عز وجل خير المؤمنين بين الصيام وبين الإطعام في هذه الآية: فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوم خير لكم. فهذه الآية يقول الشيخ تفيد التخيير بين الإطعام والصيام مع ترجيح الصيام. وقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يقول تفيد تعيين الصيام أداء في حق غير المريض والمسافر وقضاء في حقهما. يعني في الآية الأولى خير، وفي هذه الآية ألزم. في الآية الأولى قال: فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم، وهنا قال فليصم ولم يخير، إما أداء في حق المقيم والصحيح وإما قضاء في حق المريض والمسافر، ما خير. طب كيف جمع؟
أن نقول الآية الأخرى، الآية الثانية، فليصمه ناسخة للآية التي قبلها، هكذا قال بعض الصحابة. وهناك قول آخر أن الآية ما فيها نسخ، الآية ليس فيها نسخ، وإنما الآية الأولى، هذا قول ثاني ننتبه له. القول الأول ما هو؟ الآية الثانية ناسخة للأولى. القول الثاني هو تفسير ثابت عن الصحابة أيضا، أنه ما في نسخ في الآية، ما في نسخ، ولكن الآية الثانية في عموم المؤمنين فليصمه. الآية الأولى فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوم خير لكم، هذه في حق المرأة العجوز والشيخ الهرم، يعني في من لا يقدر على الصيام لكبر سنه، فهذا يفطر ويطعم، وإن قوي على الصيام فهذا خير له، ولكنه إن خشي من الضعف أو المرض ما يقدر، هرم كبير في السن، يكفر يطعم عن كل يوم مسكينا. وأدخل الصحابة أيضا ابن عباس وعبد الله بن عمر، أدخلوا أيضا في الآية الأولى الحامل والمرضع، الحامل والمرضع تفطر وتطعم، تدخل في هذا، فمن تطوع خيرا. وهذه فتوى ثابتة عنهما رضي الله عنه، عن ابن عباس وابن عمر، وقال بها بعض العلماء. إذن بعض العلماء قال ما في نسخ هنا، الآية الأولى على حال والآية الثانية على أخرى، والله أعلم. قال الشيخ رحمه الله لكنها متأخرة عن الأولى، يعني هذه الآية، فتكون ناسخة لها، كما يدل على ذلك حديث سلمة بن الأكوع الثابت في الصحيحين وغيرهما، الثابت في الصحيحين وغيرهما، يعني في غير الصحيحين. وهذه مسألة بحثناها في شرح كتاب الصوم، ولعلها تأتي إن شاء الله في موضعها في كتاب الصيام. قال الثالث رحمه الله، الحالة الثالثة، الخطوة الثالثة، فإن لم يعلم التاريخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح. إذن هذه خطوة الترجيح. إذن عندنا كم خطوة الآن؟ ثلاث خطوات. الأولى الجمع، فإن تعذر وإن لم ما يمكن الناسخ والمنسوخ، فإن لم يمكن الترجيح. والترجيح معناه أن نلغي أحد الدليلين مع الأسف، يعني ما عندنا طريقة إلا هذه أن نرجح. قال مثال ذلك قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مس ذكره فليتوضأ، وهذا الحديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي وأحمد. قال وسئل صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الرجل يمس ذكره عليه الوضوء، قال لا إنما هو بضعة منك، وهذا أيضا صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. إذن في الحديث الأول قال من مس ذكره فليتوضأ، في الحديث الثاني ماذا قال؟ لا إنما هو بضعة منك، يعني ليس فيه وضوء، وكلا الحديثين صحيح. فهنا بعض العلماء ذهب إلى الجمع، وبعضهم ذهب إلى النسخ، وبعضهم ذهب إلى الترجيح، يعني سبحان الله في هذين الحديثين الخطوات الثلاث مشت، سأبين ذلك. أما من قال بالجمع فإنه قال يمكن الجمع بأن نحمل المس في الحديث الأول على حالة والمس في الحديث الثاني على حالة، وبذلك نكون جمعنا. فنقول إن العضو إما أن يمس بشهوة وإما أن يمس بغير شهوة، فإن مس بشهوة نقض الوضوء، وإن مس من غير شهوة لم ينقض الوضوء. ونحمل حديث من مس ذكره فليتوضأ، حديث بسرى بنت صفوان، هذا على المس بشهوة. ونحمل حديث طلق بن علي الحنفي إنما بضعة منك على المس بغير شهوة. والدليل على ذلك، الدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ إنما بضعة منك، يعني قطعة منك من بدنك، فيكون كباقي الأعضاء، كباقي الأعضاء الأخرى. والذكر إنما يكون كباقي الأعضاء إذا مس من غير شهوة، أليس كذلك؟ يكون كباقي الأعضاء قطعة لحمة منك إذا مس من غير شهوة. وبذلك نجمع بين الحديثين، وهذا أولى الأقوال في نظري، أولى الأقوال وأحوطها الثاني هذا، وسوف أبين إن شاء الله الأثر في هذا، يعني كيف نقول أولى الأقوال والأحوط كذا. إذن هذا مسلك من ذهب إلى الجمع بين الحديثين. هناك كذا توفيق وجمع آخر، أن الوضوء يستحب فقط، يعني جمعوا بين الحديثين على سبيل الاستحباب، هذا رأي لشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. أما من قال بالنسخ فإنه قال إن حديث طلق بن علي هذا، إن حديث طلق بن علي الحنفي كان في السنة الأولى من الهجرة النبوية، لأن طلق بن علي إنما جاء للمدينة في هذه السنة وشارك في بناء المسجد النبوي، وسمع هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في تلك السنة، السنة الأولى سمع هذا الحديث. وحديث النقض بالمس رواه أبو هريرة وهو متأخر الإسلام بالنسبة لهذا، إنما أبو هريرة جاء المدينة في السنة السابعة، ورواته بسرى بنت صفوان وهي أيضا هاجرت في السنة الخامسة، يعني كانت في المدينة في السنة الخامسة. ولا شك أن حديث أبو هريرة وحديث بسرى متأخر عن حديث طلق بن علي، فيكون ناسخا، يكون ناسخا. قال والدليل على النسخ أيضا أن مما يدلك على النسخ أن حديث طلق نفى وحديث بسرة أثبت، فهذا يدل على أنه في جوابه الأول عليه الصلاة والسلام لم يكن عنده تشريع خاص ولذلك نفى، فلما جاء التشريع بالنقض بلغه للناس وقال من مس ذكره فليتوضأ. وهذا لا شك مسلك قوي، وهذا مذهب الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله من العلماء المعاصرين يقرر هذا التقرير في هذه المسألة، والله أعلم. أما من ذهب إلى الترجيح فإن الذين ذهبوا إلى الترجيح يرجحون حديث من مس ذكره، والمؤلف رحمه الله هنا سوف يذكر أوجه الترجيح، فيقول رحمه الله فيرجح الأول. ما هو الأول؟ من مس ذكره فليتوضأ. قال لأنه أحوط، ولأنه أكثر طرقا ومصححه أكثر، ولأنه ناقل عن الأصل. ما هو الأصل؟ الأصل العدم، قاعدة فقهية، الأصل عدم النقض، الأصل عدم النقض، هذا ناقل عن الأصل هذا، ففيه زيادة علم. إذن هذه أوجه الترجيح. إذن سبحان الله، هذه المسألة بحديثيها، حديث بسرى بنت صفوان وبحديث طلق بن علي، سلك فيها العلماء مسالك التعارض بين النصوص بالخطوات الثلاث، منهم من جمع، ومنهم من قال بالنسخ، ومنهم من قال بالترجيح. ونحن وإن قلنا أن المذهب الأول أرجح المذاهب، مثلا لماذا أرجح المذاهب؟ لأن الجمع كما قلنا الجمع أولى إن أمكن، وهنا الجمع ممكن، ولكن مع ذلك أقول الأحوط المذهب الثاني أو الثالث أحوط، ولذلك الإنسان يتجنب أن يمس ذكره بعد وضوءه، يتجنب ذلك، ولو أعاد الوضوء هذا أولى وأحوط، أولى أن يعيد الوضوء إذا حصل منه شيء من هذا القبيل، ويستوي في ذلك الرجال والنساء، لأنه جاءت الحديث أيضا بالنص على النساء. ولكن لو جاء شخص مثلا بعدما صلى، بعدما فرغ من الصلاة، وقال إنه قبل أن يصلي بعد وضوءه مس ذكره بدون شهوة، ففي هذه الحالة لا نلزمه بإعادة الصلاة، قل صلتك صحيحة إن شاء الله لأن وضوءك لم ينتقض. ولكنه لو سألنا قبل الصلاة لقلنا له الأحوط والأبرأ للذمة أنك تعيد الوضوء، والله أعلم. الخطوة الرابعة قال: فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف، ولا يوجد له مثال صحيح. إذا ما فيه الجمع متعذر، ولا نعرف المتقدم من المتأخر، وليس ثمة وجه يرجح، فحينئذ ماذا نفعل؟ نتوقف. ولكن ليس هناك دليل شرعي أو أدلة شرعية يظهر بينها التعارض، توقف العلماء فيها، ما فيه. إما أن يجمع، وإما أن يقول بالناسخ والمنسوخ، وإما أن يرجح، ما في توقف. ولذلك المؤلف هنا قال: لا يوجد له مثال صحيح، ما في مثال على هذا، يعني مسلم. إذن هذه القاعدة في هذا الباب، هذا من أهم المسائل، يعني هذه القاعدة. ما العمل بين الأدلة التي ظاهرها التعارض؟ هو هذا، أن نسلك فيها هذه المسالك الثلاث، هذه المسالك الثلاثة، نحاول أن نوفق وأن نجمع، ما استطعنا أن نعرف الناسخ والمنسوخ، ما استطعنا أن نرجح. هذا الذي عليه جمهور الأصوليين وعليه عامة العلماء، والحمد لله رب العالمين.